دلال دلال وكيا دمع عيني دلال دلال يا انا اللي انفطر مني والله يا دمع عيني دلالي يا انا اللي انفطر مني دلالي دلالي انا اللي كان يتوصل والله انا اللي كان يتوصف دلالي دلالي تالي الشمر يأمر علي
اريد ونه
يا بتالي قال شمير يا ما يا 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 ور علي يا والله مشيت يا أمر الله وعلي أجرت مشيت ودمع برد حسراتي يا بمشيت يا مشيت يا انا درب طويل يا ابن امي انا درب طويل يا ابن امي مشيت مشيت ويا فرجة الوادم علي يا با يا فرجة الوادم يا معلي والله علما يا علما بداية محرم خوش بداية مربينا يا حاج الضعن علما يا رفرف فوق راسه بعد والله علما يا قل شلون امشي بدون علم شقل عباس من يعتب علي يا بشقل عباس من يعتب علي قال مولانا جعفر بن محمد من قال فينا بيتا من الشعر وجبت له الجنة لا حول ولا إنا لله وإنا إليه راجعون. الشعر في حقيقة الأمر هو عبارة عن وزارة إعلام في زمننا الحاضر، صحيح ولا؟ وزارة إعلام يعني في ذلك الوقت، وكانت هذه الوزارة بإمكانها هذا الإعلام بإمكانه أن يغير الحقائق، أن يقلب الحقائق، شايف شلون؟ أن يأتي بالحقيقة كما هي، أن يخلي هاي الحقيقة مشوشة، بإمكانه أن يفعل ما يفعل، لأن الشعر قوي، وهذا يرجع إلى صاحبه، إلى ناظمه، بإمكانه أن يلعب ما يلعب، كما اليوم الإعلام يلعب ما يلعب، شايف شلون؟ اليوم الإعلام يسوي الظالم مظلوم، يسوي المظلوم ظالم. ويسوي الكذب صدق ويسوي الصدق كذب ويغير الحقائق ويبدل الحقائق ويقشمر الناس كذلك أيام زمان كان الأمر كذلك وزارة قوية الشعر عبارة عن وزارة قوية بإمكانها أن تفعل ما تفعل شايف شلون؟ هل وزارة الإعلامية في زمن الجاهلية مولانا كانت مستخدمة للرثاء مثلا مستخدمة للثأر مثلا مستخدمة للفجور مثلا للمجون مثلا للخمر مثلا لغسل العار مثلا لذكر حقائق تاريخية مثلا لبيان تقاليد عربية مثلا وقد استفاد المؤرخون من الشعر لبيان كل هذه الحقائق وأودعوها في كتب التأريخ من خلال أبيات شعرية خلي بالك هنا كثير من العادات والتقاليد العربية نعرفها من خلال الشعر والمؤرخين عرفوها الشعر وأودعوها في كتبهم ووثقوها من خلال الشعر لأن أنه يحكي حقيقة ما كان الناس عليه أيام زمان. أحب بنيتي ووددت أني دفنت بنيتي في قاع لحدي، من قد ما أحبها أريد أدفنها، وما بي أن تهون علي لكن مخافة أن تعيش الذل بعدي. فإن زوجتها رجلا غنيا فيلطم خدها ويسب جدي، وإن زوجتها رجلا فقيرا أراها عنده والهم عندي. سألت الله يأخذها قريبا وإن كانت أعز الناس عندي. هذا شاعر عربي يقولون ليش تقتل بنتك، ليش تدفن بنتك وهي حية، يقولون هالأبيات، يقولون أنا مشكلة أعطيها لواحد غني يأذيها، أنطيها الفقيرة تأذى عليها، أنا أحبها، النتيجة شنو؟ أدفنها وأخلص منها. هاي قد حقيقة موجودة أيام زمان، استفادوا منها المؤرخون من خلال صاحب هذه الأبيات اللي بقيت عالقة في الأذهان وأخيرا نزلت من السطر أو من الصدر إلى السطر، يعني نزلت من الشعراء إلى بطون الكتب في حقيقة الأمر. هسه هاي في الصورة في حقيقة الأمر يعني مؤلمة شريرة إذا جاز التعبير بالنسبة للحياة. أكو صور رائعة في ذلك الوقت، لا تتصور المجتمع العربي أيام زمان كان كل مجتمع يعني عبارة عن وحوش، لا، أكو بي ناس خيرين، أكو بي ناس فاهمين، أكو بي ناس كانوا يقدرون في حقيقة الأمر الأخلاق ويحترمونها. أكو بعض التقاليد كانت جميلة، ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي ينزل القدر، وهذا حاتم ابن عبد الله الطالب، شايف شلون؟ ما ضر جارا أن يجاورنا أن لا يكون لباده ستر، مو إلا يخلي ستر، أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الستر أو الخدر. فلذلك مو بحاجة أنه يخلي ستر. هاي فد مكرمة أيام زمان في زمن الجاهلية سطرها الشاعر بأبياته وكتبها التأريخ عنه ليقول أن السائد أيام زمان بصورة عامة 80% ظلم وفحش ومنكر، وأكو 20% خير، هذا الخير 90% منه لبني هاشم و 10% منه لبقية العرب في حقيقة الأمر. بني هاشم في ذلك الوقت كانوا هم مولانا عبد المطلب كان يسقي الناس في ذلك الزمان، ها؟ كان يسقي ماء. وهالحرفة هاي إخوان القيام جزاكم الله خير، الإخوة يأشرون القيام رحم الله من ذكر القاتل. للأمام للأمام حتى الإخوة البر يدخلون، صلوا على محمد وآل محمد. كان بني هاشم أيام زمان عبد المطلب كان يسقي الناس ماء. هاشم سمي هاشم عمرو العلا، هو سمي هاشم لأنه هشم الثريد لأهل مكة لما أصابهم الجوع. بني هاشم أهل حلف الفضول اللي الحسين نادى به سلام الله عليه في المدينة، أهل حلف الفضول بني هاشم، حلف الفضول لنصرة المظلوم في مكة، الغريب اللي يجي غريب ويظلموه أهل مكة سووا حلف. ملاحظ عشائر مكة بقيادة بني هاشم العشائر الطيبة أنه ينصرون المظلوم ينطون الجائع كذا وكذا، سمي حلف الفضول أهل بني هاشم. وبالمقابل بني أمية كانوا يسموا حلف علاقة الدم، لأن كانوا يحبون الظلم والقتل ومص الدم وما شاكل ذلك. خير أبو متمثل في أهله وشر بصورة عامة كبيرة كذلك متمثل في أهلي. الشعر بيّن كل ذلك في حقيقة، ها؟ الشعر بيّن كل ذلك. إيش قد مهم إذن الشعر؟ قلت لك وسيلة إعلامية جدا مهمة، جيد جدا. بصورة عامة الشعر كان يستخدم لما ذكرته في بداية المجلس، ثارات فوست فجور يوصف لك الخمرة بأربع قصائد اللاحيض ما شاكل ذلك، مفاخرة، أنا افتخر علي بفلان وذاك افتخر علي بفلان وهذا يقدم فلان وذاك يرجع فلان وما شاكل ذلك. جاء رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعث الأطهر الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم ما حارب الشعر كشعر أبدا. رسول الله صلى الله عليه وآله ما حارب الشعر، وإنما حارب وسائله وأهدافه كانت متبعة أيام زمان. انتبه لي شوية عندي كلام. حارب ذيك الأمور اللي كانوا يتعاركون على مودها ويوصفون بيها ويسخرون الشعر من خلالها ويكذبون الحقائق من خلالها إلى آخر، حاربهم رسول الله ونزلت آيات بذم أولئك في حقيقة الأمر واستثنت ما يريده رسول الله. رسول الله كان يحب الشعر صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يشجع الشعراء إن من الشعر لحكمة، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مولانا رسول الله لما اجا ذاك الرجل الفقير وقال ابيات للنبي، ابيات كانت رقيقه من جملتها، ملاحظ يريد يقول للنبي هسه الابيات ما تخبرني انه تركت ام الطفل والطفل يبكي وما شاكل ذلك. لما سمع رسول الله ابياته صلى الله عليه واله استعبر رسول الله وسالت دمعته، لان شعر كان رقيق ملاحظ يبين ذي حالة هذا الرجل الفقير. بكى رسول الله رحمة له ثم أعطاه وأهناه بما أعطاه صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا، رسول الله صلى الله عليه وآله كان دائما يستذكر أبيات أبي طالب، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، كان دائما يكرر هذه الأبيات رسول الله ويترحم على عمه أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، لأن شعر أبي طالب كان شعرا ربانيا توحيديا إلهيا تربويا في حقيقة الأمر. لذلك النبي كان يهتم بشعر عمه وكان يردد شعر عمه صلى الله عليه وآله. هاي الشواهد كلها تدل على أن الرسول يحترم الشعر، ولكنه حارب ما استخدم له الشعر أيام زمان. شايف شلون؟ مولانا أكثر من هذا، أكثر من هذا. لبيد كان من شعراء الجاهلية، لكن شعره كان شعر تربوي توحيدي. رسول الله دائما كان لما يقعدون عندهم خبرة بالأدب يقولوا مقروا لي شعره، يقروا له شعره، يستانس رسول الله بشعره صلى الله عليه وآله. هاي أربعة. خامسا، رسول الله خلاله شاعر رسمي، شاعر رسمي وهو حسان بن ثابت. هذا كان في السفر، في الحضر، في الحار، في السيل، في كل مكان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وش تصير فد حادثة؟ النبي قل له ارميهم بنبلك يا حسان. هو طبعا كان جبان، مو مال حرب وقتال وكذا، وإلى قصص واضحة في ذلك ما أريد أكررها. هو كان جبان من ناحية شجاعة ما عنده، لكنه شاعر عند ملكة الشعر قوية. فكان كل ما يكون موقف النبي يقول له ارميهم بنبلك، يقصد شنو؟ اكتب أبياتك، لأن أبياتك مثل النبل على رؤون المشركين تؤذيه في حقيقة. وكان فعلا كل واقعة، حتى فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه كان ينظم بها شعرا. آية التختم ملاحظ، آية إعطاء الخاتم، إنما وليكم الله ورسوله، كتب بها شعرا، وغيرها من فضائل علي اللي بينها رسول الله كلها كتب بها حسان شعر. بعدين انحرف مو يمي، لكن هو في حقيقة الأمر رسول الله خلاه شاعر رسمي، وكان ينظم الشعر ورسول الله يمدحه ما زال على صراط مستقيم. إذا رحت عن هذا الصراط مو يمي، وهذا مو فشي غريب يروح تقول لي مو إذا كان مع النبي شلون يروح عن الصراط المستقيم؟ يا أخي ليه طبيعي يعني. الزبير هل كان مع النبي وكان مع أمير المؤمنين ووقف للزهراء وأخيرا قاتل أمير المؤمنين؟ مو فك شيء يعني غريب لو صعب، موجود هذا في التاريخ حتى اليومك موجودك، وعندنا نماذج تشوفه فترة طويلة ياخذنا من الزمن متدين وصاحب، يجي يوم من الأيام تنقلب الموازين كلها. واللهم ارزقنا حسن العاقبة لمحمد وآل محمد، اللهم ارزقنا حسن الخاتم. المقصود أن رسول الله لما جاء هذب الشعر، هذب وسائل الشعر، أهداف الشعر، وركز على الشعر العقائدي التربوي صلى الله عليه وآله وسلم، وخل هذا ملاحظ في الطريق لأمته عليهم أن يسلكوه. مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مولانا ما إن مات رسول الله حتى رجع الشعر إلى أسوأ ما كان عليه من الجاهلية. انتبه لي، إذا كانوا الجاهلية يكتبون أربع قصائد بالخمر، الجماعة قاموا يكتبون تسع قصائد بالخمر. إذا دولاك يكتبون بالنساء 5 قصائد دولة 30 قصيدة يكتبون بالنساء. إذا دولاك يصفون ليلة حمراء بقصيدتين دولة 50 قصيدة يصفون الليالي الحمراء لبني أمية ولبني العباس ولمن قبلهم ولمن بعدهم. سبحان الله. وإذا هالوسيلة اللي هذبها رسول الله وأرادها أن تكون تربوية خالصة لوجه الله تخدم الناس ومصالح الناس، وإذا بها ترجع القهقرة وتكون أسوأ من أيام الجاهلية. مولانا بس تقول لي هذا كلام ما كان يشاهد من الدليل ذاك اللي يقف أمام الخليفة العباس يقول له لا شئت لا ما شاءت الأقدار، لا شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. الجاهلية ما قال واحد، يقول له أنت الواحد أنت الله. شايف شلون؟ هو هذا ما يكذب خبر، ما يقول له ولك اتق الله خاف الله، لا يشيل له صرة من أموال المسلمين المغفلين ويطيه إياه يقول لك تفضل تستاهل تستحق ذلك تمدحتني فيها. أمير المؤمنين يزيد بن معاوية، أمير شيخ الإسلام ابن تيمية يزيد بن معاوية يقول دع حافظيهم كلكم، دع المساجد للعباد تسكنها وقف على دكة الخمار واسقينا. كسوا بالصلاة والصلاة، أنا رجال مولود ببيت نصراني وببيئة نصرانية، أبويا منو جدي منو أم لاحظ جدتي من ما بين آكلة الأكباد وما بين اللي حارب النبي وما بين الطليق وما بين هذا وبين ذاك، جابني أنا على الصلاة والمسجد والمحراب، المحراب خيفي علي بن أبي طالب. دع المساجد للعباد تسكنها وقف على دكة الخمار واسقينا، ما قال ربك ويل للذي شربوا بل قال ربك ويل للمصلين، إن الذي شربوا في شربهم طربوا آخر. أكو فائدة بيها، إن الذي شربوا في شربهم طربوا إن المصلين لا دنيا ولا دينا. ويشرجع الشعب ويقول أمام المسلمين مولانا ساكتين أدلاء أكثر من هذا، المجلس متروس كأن على رؤوسهم الطير ويقرأ لهم ليت أشياخي ببدر شنو شيء ولعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نسأل ويتبجح، وذاك ضرب القرآن أتوعد كل جبار عنيد فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حجر فقل يا رب مزقني الوليد ألا علملاني قبل أن نتفرق. يصار شعر وهاك استني صرفا شرابا مروقا فقد كاد ضوء الصبح أن يفضح الدجا وكاد قميص الليل أن يتمزق. أعطيني قبل لا يطلع الصبح شربني ملاكا. وصار الشعر كله راقصات وأغاني وخمرة وخلفاء وصعد هذا ونزل ذاك وسب علي بن أبي طالب. وين أتعاب رسول الله وشغل رسول الله واهتمام رسول الله بالشعر وبتهذيب الشعر صلى الله عليه وآله وسلم، وين الكلام وين هذا؟ ما سبحان الله انقلبت الموازين رأسا على عقب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا شوية انتبه لي، انقلبت الموازين جيد، هاي بصورة عامة؟ لا مو بصورة عامة. ليش مو بصورة عامة؟ لأن أكل البيت رب يحميه، أكل الإسلام أهل يحمونه وهم آل محمد سلام الله عليه وسلم. المضطهدين المشردين المشتتين في البلدان اللي كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفروا، شايف شلون؟ ذولا مولانا جمعة ومجموعة عقائدية، مجموعة من الناس عندهم أهم شيء المبدأ من شعراء العرب الكبار في حقيقة الأمر، واحتفظوا بهم وهذبوهم وجعلوا من قصائدهم قصائدا ومن إعلامهم الشعر مهم اللي احنا نتكلم به مهم، جعلوا من هذا الإعلام المهم إعلام تربوي عقائدي أخلاقي ينصر المظلوم يقبح الظالم يبين الحقيقة، وغذوا هؤلاء الشعراء بغذاء الإسلام الخالص وحافظوا على الشعر والشعراء بقدر ما يستطيعون صلوات الله عليهم أجمعين، وأبقوا هذا الخط إلى اليوم. يعني الانتكاسة الشعرية اللي حدثت بعد رسول الله مو بصورة عامة، الانتكاسة صارت من الجماعة، أما من جانب أهل البيت عليهم السلام لا مولانا، شوف أهل البيت أكدوا على الشعر لكن كجدهم صلى الله عليه وآله، شلون النبي أكد بشروط؟ قال محمد كذلك صلوات الله عليهم أجمعين، أكدوا على الشعر ونصروا الشعراء واهتموا بهذه الوسيلة الإعلامية المهمة بشرطها وشروطها، والحقيقة من شروطها نصرة المظلوم من شروطها، مدح آل الله بيان مظالمهم من شروطها، وبذلك حافظوا على الشعر والشعراء اللي بدأه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتشوف مولانا اهتمام أهل البيت بالشعر وبالشعراء وصل إلى درجة أن علي بن أبي طالب، هاي نهج البلاغة بين إيديك، إذا تقرأ الإمام يقول الخطبة وبينما هو يتكلم بخطبته وإذا به يستشهد بأبيات من الشعر، وحسبك دانا تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى، وهكذا كثير يعني شتان ما يومي على كوريا، كثير من خطب علي يستشهد بالشعر في محله الصحيح اللي أراده رسول الله له، اللي أراده الله بالاستثناء إلا الذين آمنوا، شايف شلون؟ حافظوا على هالمعنى صلوات الله عليه. الإمام الهادي لما دخل على المتوكل اشترى له باتوا على قلة للأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل واستنزلوا، الآخرة بيات الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وغيرها وغيرها، الحسين عليه السلام كان يستشهد بالشعر فإن نهزم فهزامون قدما، وإلى كل آل البيت نسب إليهم الشعر الهادف، تحصل إله الإمام الصادق وأنت تظهر حبه، هذا محال في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن أحبه، أبيات منسوبة للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا كثير وهكذا كثير، أهل البيت كانوا يطعمون كلامهم بالشعر سلام الله عليه للهادف حتى يبينون أهمية الشعر واحد والمجال اللي يجب أن يسلك الشعر اثنين، وبذلك حفظوا الشعر من الانتكاسة اللي حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر من هذا، أهل البيت مو قلت لك ربوا جيل من المبدئيين، كان يجي واحد كالكوميت من أبناء هذا الجيل ملاحظ يقرأ قصيدة على الإمام الصادق، الإمام يقول له هاي الكلمة خطأ أو هذا البيت خطأ أبدله بكذا، يصحح له الخطأ الموجود في البيت أو الموجود في الكلمة أو الموجود إلى آخره. أكثر من ذلك، كان الأئمة صلوات الله عليهم اهتمامهم مع شعرائهم أهل المبدأ في حقيقة الأمر العقائديين التربويين كانوا يكملون قصائدهم، بحيث لما قرأ قصيدة الشوال الإمام الرضا قال له ألا أكمل قصيدتك ببيتين من الشعر؟ قال له شرفها يا ابن، قل وقبر بقوس يا لها من مصيبة على الأحشاء بالحرقات إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنها الهم والكربات ملاحظ. قال له أكملها بهذين البيتين، وأكملها الإمام هو يكمل شعره صلوات الله وسلامه عليه. اهتمام أهل البيت عليهم السلام بهذا الأمر، سادة الكرام أحبة الكرام انتبهوا لي شوي، اهتموا أهل البيت بالشعر والشعراء وطلعوا لنا أبطال. مولانا في زمن بني أمية الخوف وصل إلى أشده، لأنهم سادة آل محمد قتلوهم ما بين مسموم وما بين مقتول أهل البيت، طلعوا جيل واحد يقف أمام بني أمية يقولهم فإن تأتوا برملة أو بهند نبايعها أميرة المؤمنين شربنا الغيظ حتى أو جرعنا الغيظ حتى لو شربنا دماء بني أمية ما روينا، لقد ضاعت رعيتكم وأنتم تصيدون الأرانب غافلين. يعني أهل البيت هكذا صلوات الله عليهم أخرجوا جيلا يقف بوجه الظالم ويلقنه درسا لن ينساه أبدا في حقيقة الأمر. ناس أهل مبدأ، مولانا الفرزدق أنا شنو يقف أمام ذاك الخبيث ملاحظ ويقرأ فيك القصيدة العصماء ينظمها أمامه، هشام بن عبد الملك لما يجي المكة كان بإمكانه أن يمدح هشام ويحصل على أموال طائلة يا جماعة، والشعراء في ذلك الوقت كانوا بحاجة إلى أموال، وأكثر اللي تزلفوا إلى البلاط سواء كان الأموي أو العباسي في حقيقة الأمر لأجل الأموال والهدايا والهبات والعطايا السخية اللي كانوا يقدموها الجماعة
لكن أهل البيت طلعوا ناس مبدئيين الفرزدق باع الدنيا بموقفه، الدنيا كلها باعها بموقفه المبدئي العقائدي اللي وقف أمام الخبيث ملاحظ وقال لذيك الأبيات هذا الذي تعرف البطحاء وضعته والبيت يعرفه والحرم. وتسأل مكة من هذا؟ تقول لك هذا زين العابدين سيد الساجدين قبلة المتقين صلوات الله وسلامه على سورحك. ما تعرفه مكة تعرفه، السماء تعرفه، الأرض تعرفه. وليس قولك من هذا بظاهره، العرب تعرف من أنكرت والعجم ملاحظ، كل الدنيا تعرفه. هذا انت ضريت نفسك لما سويت روحك ما تعرفه، وإلا الكل يعرف زين العباد صلوات الله وسلامه عليه. موقف مبدئي. مولانا الكميت الأسدي رضوان الله تعالى عليه لما كتب قصائد الهاشميات في حقيقة الأمر يقولون بقي كذا سنة ينام في المقابر، لأن الدنيا كلها تبحث عنه تريد تقتله. سادتنا أخوتنا عزتنا كلهم يردون يقتلوه، ينام في المقابر خوفا على نفسه في حقيقة الأمر لأجل موقفه لآل محمد ولأجل مبدئه. ملاحظ اللي ما تنازل عنه لحظة واحدة. مولانا جعفر الخزاعي لما كتب قصائده المعروفة في آل البيت عليهم السلام كان يحمل خشبة يقول 40 سنة أنتظر من يصلبني عليها، كانوا يقاردون خلفه ويردون يقتلوه لأنه مدح آل محمد سلام الله عليهم وأصر على مبدأه. بالمقابل أهل البيت كانوا يهتمون بالشعراء، ليش؟ حتى يحفظون هذا الخط الأصيل اللي ابتدأه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستمر بآل محمد بعد وفاة النبي، وإن حاول الغير أن يرجعه إلى أسوأ ما كان منه في الجاهلية. لذلك تشوف أهل البيت ركزوا على الشعر والشعراء، من قال فينا بيتا من الشعر وجبت له الجنة. يجي يقول لك يا أخي ما بيت شعر جنة، شلون يعني؟ شيء ما معقول هذا، بيت شعر جنة يا أخي ليش مو معقول؟ بيت شعر جنة يعني مبدأ البيت الشعر، مو بيت شعر، البيت شعر معناه مبدأ. هذا اللي بينت اللي من لاحظ وفاة رسول الله وإلى يومك، هذا المبدأ اللي ركز أساسه آل محمد صلوات الله عليه أجمعين واهتموا به ودعوا إليه وشجعوا عليه في حقيقة الأمر. أهل البيت ينظرون لمبدأ، أهل البيت ينظرون لأساس، أهل البيت ينظرون للشعر كعقيدة، ينظرون للشعر في حقيقة الأمر تربية، كدرس تربوي أخلاقي أساسي مبدئي. الحقائق ما وصلتنا إلا بهذه الأبيات وغيرها، لذلك ركزوا عليها مدحوها، مدحوا أهلها أوجبوا لهم الجنة. أكثر من ذلك كانوا يعطوهم عطايا سخية. مولانا الإمام كان ينزع الهاشميات ذهبا ينطيه للشاعر يكتب أبيات بالحسين أو غير الحسين سلام الله عليه. كان الإمام إذا ما عنده فلوس يروح لبنات رسول الله ينطن الذهب، ينطن الذهب يطيه إياه، يقول له فلوس ما عندنا، هاي ذهب العلويات بنات رسول الله انطتك إياه. قال له ما رسالة كتبته لله؟ قال له وإن لله ما خرج منا لا يرجع إلينا، خذه منا ويأخذه ويروح. ما أدري آلاف، أكو بعض الروايات بعض الأخبار تقول الإمام أنطى 2000-3000 دينار. البعض يستشكل يقول هذا عمل منطقي الإمام يعطي 3000 دينار على بيت شعر؟ شو غريب يعني 3000 دينار في ذلك الوقت على بيت؟ يا أخي ليش مو منطقي؟ مو هذا الشاعر منطقي أغلى من 3000 دينار، منطقي روحه، منتبه له شوية. هم هاي الجهة ما ينتبهوا له مع الأسف. هذا لما يكتب هذا البيت ما عاجبك أنت روح لأجل هذا البيت. هو لما كتب بآل البيت في ذلك الوقت معناه سلم رقبته للذبح، فهو أنت أغلى يعني. لذلك أهل البيت يقدرون موقفه سلام الله عليه. ثانيا شعراء المبدئيين اللي ربوهم آل محمد في ذلك الوقت هؤلاء كانوا محاصرين اقتصاديا اجتماعيا، دولة كانوا ممنوعين من العطاء ما ينطوهم، لأن أكو كان ديوان بأسماء برواتب يطون رواتب خصوصا لأقاربهم وكذا وعزتهم ومتملقيهم في حقيقة الأمر. أما دولة جماعة أهل البيت درهم ما يحصلون، محاصرين هم يبدو يقتلوهم شون يطوهم، فدولة هم لا يقدرون يعملون لأن يشتهر أمرهم إذا اشتغلوا إذا عملوا في حقيقة الأمر، وبذلك يعرضون أنفسهم للقاتل. كانوا بحاجة إلى مثل هذه الأموال، لذلك الأئمة كانوا يجودون عليهم صلوات الله عليهم.
لأجل مبدئهم، لأجل موقفهم، لأجل بيان الحقائق.
وشنو من حقائق؟ يعني لما يجي دعبل ويبين مصيبة الحسين، مو احنا مشكلتنا مشكلة، مشكلتنا مشكلة، وبعض ناسنا مرضى، ما يعدنا مرضى، مجتمعنا وايد مرضى. يعني لم بس يريد يحكي، أكو بعض بعضنا بس يريد يحكي، حتى إذا ما يعرف نلاحظ يعني هذا الكلام أساسه، الأمر اللي يتكلم به حتى إذا ما يفهمه بس يريد يحكي. وهاي فد مشكلة كبرى نعاني منها يا سادة. يعني أي مبدأ هم بينوه، أي شيء، أي حقيقة هم بينوها، بينوا مثلا فضائل آل محمد، بينوا مظالم آل محمد، شهادات آل محمد، وهذا فشيء كبير، كلش كبير. يعني أضرب لك مثال، بس حتى بالك ما يروح يلم الدوخ يوم حكي، بس نظرهم يضوج. أضرب لك مثال على ذلك، أنت أقول لك هم مش بينوا ذول الشعراء اللي أهل البيت كانوا ينقوهم، كانوا يحترموهم، كانوا يدعون إلى احترامهم، كانوا إلى آخره. في حقيقة الأمر مولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وحتى بعد الإمام الصادق، وحتى قبل الإمام الصادق بأبيهم وأمي، قالوا سفتفا منا بضعة في طوس. ها؟ هاي البضعة ما زارها مكروب أو مهموم أو مغموم إلا فرج الله كربه وهمه وغمه. لكن أكف الشرط للإنسان الزائر لهاي البضعة اللي في طوس، اللي هو علي بن موسى سلام الله عليه، أكف الشرط أنه عارفا بحقه. تفهولي شوية، عارفا بحقه. يقولوا لي ما هو صادق، ما معنى عارفا بحقه يا ابن رسول الله؟ خلنفهم شنو عارفا بحقه. انت تقولون الإمام ما يعرف غير الله ومحمد والمعصوم، زين شلون احنا راح نعرف الرضا حتى لما نزور عارفين بحقه؟ قال معرفة حقه أن تعلم أنه إمام مفترض الطاعة، شهيد غريب. ترى حكاية كبيرة، انتم تذهيلها يا ولاد. إمام مفترض الطاعة، هذا الركن الأول من أركان شنو؟ معرفة حق الإمام. الركن الثاني شنو؟ غريب شهيد. معرفة مظلومية أهل البيت والإقرار بمظلومية أهل البيت تعتبر ركن ثاني لمعرفة أهل البيت. يا جماعة كلمة كبيرة، أهل البيت يخلون مظلوميتهم شهادتهم بإزاء شنو؟ وجوب طاعتهم. انتبه لي، وهذا في الشيء عظيم. الإمام يعتبر معرفة حقهم إلى أساسين، إلى شرطين، إلى ركنين، مفترضي الطاعة واحد، مظلومين مقتولين مشردين شنو؟ اثنين. لذلك ينكر مظلوميتهم في نظر أهل البيت، وهذا الأمر أنا مبين مرارا وتكرارا، ينكر مظلومية أهل البيت. كافر يقول عنه الرضا كما في أعلى الشرائع، ضال كافر كما يقول عنه الإمام المهدي في أحد توقيعاته كما في حياة المهدي للقرشي، وهكذا. ذول الشعراء اللي ركزوا عليهم الأئمة وربوهم الأئمة ودعوا إليهم الأئمة وشجعوا شعرهم الأئمة واعطوهم أموال واعطوهم جنة واعطوهم واعطوهم، بينوا ذن الركنين الأساسيين لمعرفة آل محمد، وجوب طاعتهم، واثنين شنو؟ بيان مظلوميتهم صلوات الله عليهم. من هنا نعرف معنى من قال فينا بيتا من الشعر وجبت له الجنة. أقر رواية أنه بدأ الإمام 20 بيت، وبعدين نزل الإمام إلى كذا. أقر رواية 10 أبيات، 9 أبيات، 8 أبيات، 7 أبيات، وهكذا. من قال فينا بيتا من الشعر وجبت له الجنة. وأهل البيت كما حفظوا القرآن بعد وفاة رسول الله، وأهل البيت، وهذا كله بينت في مجلس المدحوق في شهر رمضان مول السنة العام الماضي، إذا تتذكرون دور الأئمة في تصحيح الفكر والعقيدة، بحث عن 5 محاضرات أو 6. كما أهل البيت إنهم فضل على العقائد، وإلهم فضل على الفقه، وإلهم فضل على التاريخ، وإلهم فضل حتى على الطب كما بينت، وإلهم أهل البيت إلهم فضل كبير على حفظ حتى الأدب. حتى الأدب أهل البيت لهم فضل كبير في حفظه، ما أحوج أمتنا إليهم صلوات الله عليه. أمتنا محتاجتهم، لكن من سوء حظها تركتهم، سوء توفيقها تركتهم في حقيقة الأمر. وهي دائما كانت سيئة الحظ سبحان الله.
من تركت علي بن أبي طالب لليوم هي سيئة الحظ، وما رأت توفيقا أبدا سبحان الله، وإلى ظهور إيماني وإيمانك عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه أهمية الشعر في أهل البيت ونظمه فيهم صلوات الله عليهم، لذلك كانوا يركزون على شعرائهم أصحاب المبدأ حقيقة. يدخل جعبر على الإمام الرضا سلام الله عليه ويقرأ له فاطم لو خلت الحسين، لو خلتي يعني تخيلتي، يعني كم مرة قايلها على المنبر، لو خلتي تخيلتي، يعني مو في عالم الحقيقة تشوفين الحسين على الثرى، لا لا، في عالم الخيال لو تتخيلين الحسين مقتول شنو تضربين خدك، إذا حقيقة شلون، هذا المقصود. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فرات، إذا للقنت الخد فاطم وأجريت دمع العين في الوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض ثلاثي، شلون نجوم سماوات، الله أكبر، يطلعون هالنجوم هاي تطلع من المدينة، وشلون تطلع مولانا بعز واحترام، هذا ابن مسلم يقول شفت الهاشميين يركبون نساءهم امرأة يركبوها على نياق محجوبة في حقيقة العام ستار عليها، والهاشميات مخدرات مصونات، وحتى من ارتبط بالهاشميين من النساء بحجاب كامل وعفة تامة هذا يصعد أمه على الناقة، ذاك يصعد مثلا أخته على الناقة، هذا يصعد كذا على الناقة في الهوادج يعني. يقول وبينما أنا كذلك وإذا بالهاشميين اجتمعوا على الخيمة على باب خيمة وسووا سماطين من الخيمة إلى ناقة من النوق، هاي الناقة أكثر النياق سترا وأكثر النياق اهتماما، شايف شلون؟ قلت يا سبحان الله فاطمة بنت محمد في هذه الخيمة من؟ يقول بعد قليل رأيت قمر العشيرة، رأيت أبا الفضل حاصرا عن ذراعيه سلام الله عليه، خرج وهو يقول بني هاشم تهيأتم تحضرت سويت سماطين حتى ما ترى أختي زينب، الله أكبر. نعم أبا الفضل، قل للمخدر المصونة أم الدلال أن تخرج، فعلا طلعت زينب من الخيمة يقول كأنها فاطمة سلام الله عليها مصونة محجبة، سيدتي تدرين لو ما تدرين زينب تدرين ايش راح يصير، والله تدري زينب حتى بهذا اليوم ما طلعت مرتاحة زينب، ما طلعت فرحانة زينب، هي ايش وقت فرحت حتى تفرح زينب، مولانا طلعت زينب عليه السلام وركبة الناقة وقمر العشيرة امامها، حسين بجنبها اخوتها بجنبها صلوات الله وسلامه عليها، اركبوها ناقتها ملاحظ بكل عز واحترام زينب المخدرة المصونة، أنا اللي كنت تحلف بشان الناس، والله أنا اللي كنت تحلف بخدر الناس بخدر الناس، يقولون وحق خدر زينب، أنا اللي كنت تحلف بخدر الناس طاوعت الزمان وأبطيت الراس، والله طاوعت الزمان وهبطيت الراس، عقب عيون اخوت حسين والعباس غلاني الدغر عدواني ولياني، يا يا بيا زينب يا يا بيا زينب يا زينب يا زينب، الله يسعد سيدتي. خرجت زينب مدللة عزيزة مصونة محترمة، وجاءوا بها إلى كربلاء إلى كربلاء العزيمة بكل عز واحترام، لكن أكو يوم زينب سلام الله عليها أرادوا أخذها من كربلاء، شلون يوم يا زينب عليك أكو يوم يختلف 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 على زينب سلام الله عليها لما أرادوا أخذها من كربلاء. ولال يا سيدتي تدري أنت صار فيها بكربلاء قبل لا يطلعوها من كربلاء؟ إجاني ببالي أبيات ما قاريهن على المنبر أول مرة أقراهن، بس شنو من أبياته؟ زينب تقول الليل جو مزل غروب، يا بئ الليل جو مزل غروب الغروب، وما ادري اخي وقع يا صوب. يا بئ الليل جو مزل غروب حسين. لا قلت لك هاي طور جديد انا احبها، هذا العراق الان يقروا، اريدك تقرأ وياي، بس اريد ابيات هاي احب الخوش ابيات، ها اريدك تتفاعل وياهم. يا بئ الليل جاي وانسى لي غروب، والله ومدري ولينا وقع يا صوب، والله لا اقطع قلبك، والله ما ادري وين وقع يا صوب، يا با يقولون وسط القلوب ما صيوب. اعيد اعيد من رخصة فاطمة. يا با يقولون وسط القلوب ما صيوب، يا با مصيوب مصيوب، يقولون حاله يفت لي قلوب، بعد شي يقولون قلبي يتقطع من اقرالك، اريدك ابو غيرة. يا با يقولون حاله يفت لي قلوب، بعد بعد بعد. يا با يقولون عاري عاري، يا با يقولون ضل عاري بلا ثوب. اعيد اعيد. يا با يقولون ضل عاري بلا ثوب. ايوا حسين اخ، هذا يوم طلعت بي من المدينه زينب بكل عز واحترام، طولت عليك لكن ما يخالف زينب ذكر زينب. اكو يوم ثاني خرجت بي زينب من كربلاء صلوات الله وسلامه عليها، يقولون جاءها شمر قلت له إلى أين؟ قال إلى الكوفة يا زينب. قلت له يا شمر من كفيلي في هذه السفرة؟ أنا عندي كفيل متعود عليه ما تركني يوما من الأيام. قال زينب أنا أمشي وياك يا زينب. حنت وأنت زينب. قلت يا جمير انا جزوي لو ان عباس عندي، يا با عندي ما كان هذا علي يسدي، بعد يا بولا والرمى وبصايا يا يا طزيني بعد بعد. يا با انا مني انا بفاضل اجيبه وراوي حال اخت الغريبة، يا با وراوي حال اخت يا الغريب. يا با انا طريت الزليم والخيل يا حسين حسين.
زينب تقول طريت الزلم والخيل، وين هالزينب وين طر زلم وخيل زينب؟
يا با انا طريت الزلم والخيل يا حسين، خويا يا حسين ادور على جسمك وين ما وين، اخويا اشر لي اشر لي لو انسى لي يمبيلي ديان. اقرا اقرا والله حسين ليش زينبي اشر لك الحسين اشر لي لو انسى لي يمبيلي ديان،
تراني فقد تشوف يا ضوء العين
يا بتراني فقد تشوف يا ضوء يا ببعد شو تقول زينب زينب زينب، سلام الله علي يا مولانا مروا على اجساد اخوتها لما طلعت من المدينة اخوتها وياها، لكن لما خرجت من كربلاء يمروها على جسم حسينها على جسم حبيبها صلوات الله وسلامه عليها. صاحت يا حسين يا حسين يومك شده بالي بالي، خويا يا حسين شده بالي
وارخص الدمع كان غالي،
اخويا غالي انا من قوضت بيج الليالي الليالي الليالي،
اخويا بيت وصفه من الزلم خالي،
جرت المدامع يوم سيده إلهي وسيدي ومولاي، أسألك وأدعوك وأقسم عليك بزينب وبمصائب زينب، صل على محمد وآل محمد، عجل فرج مولانا يا الله، اجعلنا من المستشهدين تحت لوائه يا الله، اللهم اقض حوائجنا يسر أمورنا اشف مرضانا، اللهم صل على محمد وآل محمد، املأ قلوبنا حبا للحسين، تقبل من المؤسسين اقض حوائجهم يسر أمورهم اشف مرضاهم، إلى أموات المؤسسين أموات الحاضرين شيعة أمير المؤمنين علمائنا الماضين خدام الحسين، نهدي إلى الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.